أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا على صفحة القناة. أختنا السائلة تقول: عمري 57 عاما وأنا في المواصلات العامة للأسف أجلس إلى جانب الرجال، فما حكم ذلك؟ والله يا أختنا، لو كنت تجلسين مضطرة بسبب عدم قدرتك على أن تجدي مقعدا منفردا لنفسك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اجلسي لكن حاولي أن تكوني مبتعدة نسبيا عن تلاصق الأجساد، يعني اتقوا الله ما استطعتم. إنما إنك تجلسي ويحصل ما يعني هناك نوع من التلامس والتلاصق وأنت لا تبالي وهو أيضا لا يبالي، فهذا لا شك أنه خطأ، وخطأ منك أنت أكثر منه، لأنك أنت مأمورة شرعا أن تحافظي على نفسك وأن تحافظي على عرضك، فما استطعت إلى ذلك سبيلا اتق الله في مثل هذا الموقف، خاصة في حالة الحاجة والاضطرار. وأنا أعلم أن الأخت ذكرت سنها، يعني ضعت إشارة أن هي كبيرة في السن، مع أن 57 يعني مش دلالة على أنها خلاص كبيرة وبلغت أنها يعني أصبحت امرأة عجوز، لأنه 57 و60 النهاردة ما شاء الله وهي تتمتع بصحة جيدة. فنسأل الله عز وجل أن يعينك، ويعني لو كان خروجك لضرورة لكان هذا أفضل، يعني أفضل من الخروج عمال على بطال من غير حاجة ولا ضرورة، لأن الله عز وجل خاطب المرأة المسلمة في كتابه فقال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرنا، وأهل العلم لهم في معنى وقرنا قولان: وقرنا يعني أوقر لكن وأكثر احتراما لكن البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لضرورة. والمعنى الثاني وقرنا يعني من القرار والاستقرار في البيت ولا تخرج إلا لضرورة من الضرورات. فالمرأة المسلمة مطالبة شرعا بالاستقرار في البيت، ومطالبة شرعا بأن وجودها في البيت أوقر لها وأكثر احتراما ومحافظة عليها، لكن تخرج إمتى؟ تخرج لحاجة أو لضرورة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تقول: بنتي عندها 8 سنوات، ما شاء الله 8 سنوات ونصف، هاي ماشي، هل يلزم أن أوقظها لصلاة الفجر؟ مش يلزم يعني فرض، لكن إحنا بنحاول نعودها على مسألة إن هي زي ما بتصحي للمدرسة الساعة 6 اصحي لصلاة الفجر الساعة 5:30 مثلا، يعني قبل الشروق بشوية، حتى تدرك البنت، بنعودها على الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 فاحنا بنعودها بأن سنة سنة ونص على إيه؟ الصلاة، وعلى المحافظة على الصلاة، عشان من شب على شيء شاب عليه. ما نجيش بعد ما بلغت البنت 15 و20 سنة وبعدين نقول لها الصلاة وفرض ربنا وحق ربنا وهي أصلا ما تعودتش على الصلاة منذ الصغر. عشان كده لفت النبي انتباه الأولياء فقال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فأنت يعني عوديها على المحافظة على الصلاة في وقتها، خاصة صلاة الفجر، والحكاية نص ساعة بدري عن الاستيقاظ للمدرسة أو لغيره، لكن مش على سبيل بقى الفرض والحتم، لكن على سبيل التعويد. يعني صحيح النهاردة ونفوت تاني يوم ماشي ما فيش مشكلة، نصحيها يومين ورا بعض ونفوت يوم برضو ما فيش مشكلة، أو نصحيها ما وجدنا إن البنت نامت بدري وإن هي مش مرهقة ومش تعبانة، لكن اليوم اللي ندرك إن البنت نامت متأخرة بالليل كالعادة الساعة 12 والساعة 1 في الليل وهنصحيها الساعة 3:30 ورا 4:15، في هذه الحالة هنجد البنت يعني تقوم بصعوبة وما خدتش حظها في النوم فنفوت اليوم ده. فكل ده على سبيل التعويد لا على سبيل الحتم والفرضية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تسأل تقول ملابس كانت مبلولة وجلست على ملاية نظيفة لكنها رقيقة ليست سميكة، ويبدو أنه المكان تحت الملاية كان في شيء من النجس، هل معنى ذلك أن ملابسي تنجست وعلي أن أعيد الصلاة وأن أخلع هذه الملابس أو أغسلها؟ والله شوفي، لو كانت هذه النجاسة ليست جافة إنما هي رطبة، فالرطبة والملاية رقيقة والثياب مبللة، ممكن بلل الثياب يجعل أثرا في الملاية الخفيفة ويجد تحته النجس الرطب. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي البقعة دي من الثوب نغسلها، عشان حتى ما نبدأش نتوسوس وأثناء الصلاة نبدأ الوسواس ياخدنا يمين وياخدنا شمال. إنما لو الوضع إن النجاسة ليست رطبة ولا سائلة، في هذه الحالة أعتقد أنه لا يضر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول أنا بدأت في دراسة العقيدة. طيب خير وبركة، كويس جدا. لكن توحيد الربوبية اللي هو أحد الأنواع الرئيسية للتوحيد، يعني أنا مش قادر أتفهمه ومش قادر يعني أفهم خلاصته، يمكن بسبب أن العرض في الكتاب مش على يعني أسلوب سهل ومش كده يعني. فالمهم يعني الأخ يعني أولا دراسة العقيدة ده شيء واجب، خاصة في أزمنة الشبهات، لأن احنا الآن في زمن الحرب فيه شرسة. شرسة يعني إيه؟ يعني شديدة جدا من ناحية الشبهات. العلمانيون 24 ساعة، جحافل على مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات بالعشرات مهمتها الأساسية بس الشك في ثوابت الدين، بل وفي رموز الدين أيضا. ده غير بقى قنوات الخصوم من القنوات الشيعية وغير الشيعية وإلى آخره. ناهيك طبعا عن فتن الشهوات أيضا. فالشباب في زمن صعب جدا جدا، العصمة من الشبهات إنك تدرس عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد النقية الصافية السهلة الميسورة اللي بناخدها من القرآن ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هروح ناخدها من علم الكلام اللي أوله طلاسم وأوسطه طلاسم وآخره طلاسم، اللي حتى اللي بيشرحوه في بعض المدارس المتخصصة أو الكليات المتخصصة هم نفسهم بيقولوا احنا بنقول اللي في الكتاب، واللي عمل الكتاب انا اصلا واخده من الكتاب اللي كذا وهكذا. انما عقيدة التوحيد اللي من كتاب الله ومن سنة رسوله اللي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، عقيدة ما أيسرها. توحيد الربوبية ان نوحد الله عز وجل بأفعاله، فالله هو الرب والله عز وجل هو الرزاق، والله عز وجل هو الخالق، والله عز وجل هو المدبر، والله عز وجل هو النافع، والله عز وجل هو الضار. نوحد ربنا بأفعاله، لا شريك له في هذه الأفعال، لا حد خلق معاه ولا حد بينفع معاه ولا حد بيضر معاه ولا حد بيرزق معاه ولا حد بيعطي معاه ولا حد بيمنع معاه. الأفعال دي كلها لله عز وجل وحده. وهذا النوع من التوحيد لم يختلف عليه لا المسلم ولا حتى الرجل الجاهلي المشرك في قريش، ولئن سألتهم من خلقهم، من اللي خلقكم؟ الله. طب من اللي بيدبر أمركم؟ الله. طب من اللي بيرزقكم؟ الله. لكن المشركون أقروا بالربوبية فوحدوا الله بأفعاله، لكنهم لم يوحدوا الله توحيد الألوهية. إيه توحيد الألوهية دي؟ توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، فلا نصلي إلا له، ولا نصوم إلا له، ولا نخاف إلا منه، ولا نرجو إلا هو، ولا نتوكل إلا عليه. كل أفعالنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فندرك صفات الله عز وجل ونثبت هذه الصفات ونفهم معانيها قطعا، لأنه قرآن عربي مبين، ونكل كيفها أو كيفيتها لله عز وجل، أو نفوض كيفيتها لله عز وجل. اوعى لما تقرأ في كتاب يدلس عليك ويقول لك ان السلف كانوا بيفوضوا في معاني الصفات وفي كيفها او كيفيتها، كذب او كذب، لان السلف كانوا يفوضون في الكيف وليس في المعنى. لانه لو قلنا ان السلف كانوا يفوضون في الصفات في المعنى، معنى كده ان الصحابة والتابعين لم يفهموا كلام الله عز وجل حين وصف نفسه، ولم يفهموا كلام رسوله حين وصف الله عز وجل بصفات كذا وكذا، كالنزول والمجيء والغضب والرضا والحب والضحك وغير ذلك. معنى كده ان دول مرت عليهم هذه الآيات والأحاديث كأنها طلاسم أعجمية. لا، كذبوا. السلف فهموا هذه المعاني وأثبتوا هذه الصفات كما ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فوضوا الكيف لله عز وجل. كلنا فاكرين أو حافظين كلمة مالك الإمام عليه رحمة الله تعالى: الاستواء معلوم. معلوم يعني إيه؟ يعني معلوم معناه. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أو الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما تقولش كيف ينزل الله عز وجل، لكن أنت تدرك معنى النزول في لغة العرب والقرآن الكريم. وجاء ربك والملك صفا صفا، نحن ندرك إيه معنى جاء، لكن من غير كيف، من غير تصور للكيف، لأن الكيف ده لا يعلمه إلا الله عز وجل. وحدود هذا كل في أسمائه وصفاته، هذا الحد الذي وضعه في كتابه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله له يد، نعم. الله له رجل أو قدم، نعم. الله له وجه، نعم. الله له عين، نعم. لكن هل معنى هذا أنها يد كيد المخلوقين؟ كذبوا. لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل معنى ذلك أن له وجه كوجه المخلوقين؟ لا طبعا، كذبوا. إنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجه يليق به من غير كيف، يد تليق به من غير كيف، وهكذا وهكذا في كل أسماء الله وصفاته. فنثبت ما أثبته الله ورسوله، وندرك معنى هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، من غير سؤال عن الكيف، فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هل واجب علينا يا شيخ أثناء الدعاء التوجه للقبلة؟ واجب؟ لا، إنما يستحب. ما هو الواجب يا جماعة ده اللي هو المفروض، إنما هذه من المستحبات. وبالتالي الإنسان إذا دعا يستحب له أن يكون متطهرا، إذا دعا يستحب له أن يخلص في الدعاء، إذا دعا يستحب له أن يتوجه إلى القبلة، إذا دعا يستحب له أن يرفع يديه إلى السماء، إذا دعا يستحب له أن يدعو وهو موقن بالإجابة، إذا دعا يستحب له ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهكذا. هذه من آداب وسنن ومستحبات الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل وضع عروق النخيل اللي هي الأفرع يعني على القبر ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام حين مر بقبرين يعذبان، أم أنه يجوز أن أفعله بقبر أبي عليه رحمة الله تعالى؟ والله يا أخي، فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين مر بقبرين يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستنزه من بوله. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليهما على القبرين يعني جريدتين خضراوين، يعني فرع نخل هنا وفرع نخل هنا، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعل الله أن يخفف عن الرجل ده العذاب بتاع القبر، ويخفف عن الثاني العذاب بتاع القبر، طول ما الفرع ده أخضر لم ييبس. فالعلماء اختلفوا، يا ترى الفعل ده قابل للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني احنا ممكن نعمل كده في قبورنا؟ ذهب إلى مشروعية ذلك بعض أهل العلم، وقالوا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اعمل. لكن الأكثرون من أهل العلم قالوا: لا لا. ليه؟ قالوا: هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، دي واقعة عين يراد بها الخصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلى أكثر أهل العلم قالوا بالمنع؟ إن هو لم يرد إن الصحابة أول ما شافوا النبي أو سمعوا إن هو عمل كده فعملوا كده في قبورهم، ولو كان خيرا أو لو كان يفاد منه العموم لفعله الصحابة، ولا نقل إلينا، ولا فعله التابعون ونقل إلينا. لكن لما لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون، وهم أكثر الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل: هل يوجد تعارض بين أخذ العقاقير النفسية في أمراض كالوسواس والاكتئاب وغيره مع الشرع من القرآن والأذكار؟ أبدا، ليس هناك تعارض، بالعكس، إنما هناك تكامل. كان يمكن في مثل أعراض الاكتئاب ومثل أعراض التوتر ومثل أعراض القلق ومثل أعراض الوسواس القهري، كان يمكن أن تكون الأذكار القرآنية والنبوية خير دواء ولا خير دواء وعلاج. ربنا عز وجل ذكر في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن نظرا لضعف مستويات الإيمان في قلوبنا وضعف مستوى اليقين في قلوبنا، احتجنا أن ندعم أنفسنا، مش ندعم الدواء القرآني والنبوي، احتجنا أن ندعم أنفسنا بخط آخر متوازي أو موازي لخط القرآن والأذكار، ألا وهو الاستعانة بعد الله عز وجل بالمتخصص اللي هو نقول عليه الاستشارة النفسية والعصبية. احنا واخدين العلاج القرآني واخدين إلى جانبه العلاج الطبي عن طريق استشاري النفسية والعصبية، وهذا إن شاء الله عز وجل يكون أسرع في برء الإنسان من هذه الأمراض، وإلا فإن شاء الله القرآن يكفي وإن شاء الله الأذكار تكفي، لكن محتاجة مدة طويلة ومحتاجة مداومة أكثر ومحتاجة يقين وإيمان عالي. فليس هناك تعارض، إنما هناك تكامل في حق أمثالنا، ضعاف الإيمان ضعاف اليقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول: أنا كان لي فلوس عند ناس، وقلت لهم خلاص يا جماعة أنا مسامحكم حلال عليكم، لكن حاليا بعد فترة طويلة أنا أصبحت محتاجا لهذه الفلوس، هل يحق لي أن أطالبهم بها أم لا؟ لا، الله يكرمك بلاش، لأن الراجع في هبته والعياذ بالله كالكلب يرجع في قيئه. الراجع في هبته اللي هو يعني رجل سامح وتنازل عنها، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فما دمت أعلنت لهم المسامحة فبلاش إنك ترجع في الكلام ده تاني، الله يكرمك. ويعني أنت الآن محتاج، عليك أن تدبر أمور نفسك واستعن بالله عز وجل، ثم بالدعاء، ثم بكثرة الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار مجلبة للرزق ومجلبة للبركة أيضا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هل يجوز المقابلة بين الشاب وبين خطيبته في مكان عام؟ وهل ده بيقلل من أجر الصيام؟ يعني هتتقابلوا برا. أولا لابد أن تدرك الفتاة المخطوبة إن الشاب اللي خطبها ده أجنبي عنها. الخطبة مش معناها نقلته من واحد أجنبي بعيد إلى واحد يعني أصبح مننا وعلينا، لا طبعا، الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي عن الآخر لحد ما نعقد عقد النكاح، وبالتالي لا يجوز الانفراد بهذه المقابلة حتى لو بإذن من البيت. لا، عايزين نضبط هذه الأمور، ما نسيبش الحبل على الغارب. فالبنت انت فين؟ انا خارج اصل مع خطيبي. الولد انت فين؟ اصل انا خارج مع خطيبتي. لا طبعا، الخروج ده غير مأذون فيه شرعا، لما تعقد ان شاء الله باخرج انت وهي، انما طول ما فترة الخطبة كلاكما اجنبي عن الاخر. حتى لو كان الخروج في مكان عام، ما دام احنا خارجين من بيوتنا بقصد الخروج مع بعضنا. انما افترض جدلا ان انت جاي من كليتك وهي خارجه من كليتها والتقيتوا او اتقابلتوا في الشارع من غير ترتيب ولا تعمد، ماشي، امرها سهل دي لحد ما تركب هي المواصله بتاعتها مع السلام. انما اعتياد هذا يجرئكما على ما سواهما، ما يتقابلوا بره، يعني هيبقى دي ماشيه كده وده ماشي كده بعيد عن بعض، عاملين مسافه تباعد اجتماعي كما يقولون زي زمن كورونا كده مثلا، ولا هيبقى ماشيين ايده في ايدها ومش عارف ايه والكلام ده. فالملامسة وكل ده من الممنوعات على الخاطب والمخطوبة لحد ما ربنا يأذن بعقد النكاح، ما تستعجلوش. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل ولا السائلة: من هم الأرحام الواجب علي وصلهم والذين لو قطعتهم أأثم؟ احنا بنقول ان الأقارب درجات، وان الأقارب نوعين، في عصابات وفي أرحام. في الوصل أقارب الدرجة الأولى من العصابات وأقارب الدرجة الأولى من الأرحام واجب علي وصلهم. أبويا وأمي طبعا دول مش داخلين في القصة لأن دول رأس البر، وأخويا وأختي. إنما إحنا بنتكلم بقى على جدي، على عمي، بنتكلم على جدي الناحية التانية، وعلى خالي، بنتكلم على عمتي وبنتكلم على خالتي، فالعمات والخالات والأعمام والأخوال والجد والجدة والجد والجدة اللي هم الجد الأجداد والجدات، دول أقارب الدرجة الأولى واجب وصلهم ويحرم قطعهم، والإنسان يأثم. لكن اللي بعدهم ابن خالتي وابن عمتي وابن عمي وابن خالي أو بنت عمي وبنت خالي، دول أقارب الدرجة اللي بعد، في وصال مستحب لكن في حدود، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حتى هو سأل بيقول يعني بنت خالتي وبنت عمتي من الأرحام الواجب وصلهم؟ لا، مش من الأرحام الواجب وصلهم، المستحب وصلهم، من دول أقارب الدرجة اللي بعد، ليست الدرجة الأولى. طيب، رجل يريد أن يصلي الفجر في جماعة ولكن المسجد القريب منه يؤخر صلاة الفجر حوالي نصف ساعة وأكثر، وهو عمله يحتاج منه أن يعني يذهب إليه مبكرا أكثر، فهل يصلي في بيته؟ والله يا أخي الحبيب، طبعا كلنا ندرك أنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، لكن الأفضل أن تصلي في جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 درجة. طيب لو كانت الجماعة دي في المسجد هيكون طبعا أفضل وأفضل، لأنه من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، وكانت خطوته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. طيب بس المسجد إلى جواري يؤخر الصلاة جدا وأنا مستعجل على شغلي، إذا لم يكن إلا هذا المسجد، يعني لو في مسجد آخر بيقيم الصلاة بدر شوية، بدل ما بينتظر نصف ساعة بعد الأذان في الفجر بينتظر مثلا تلت ساعة، يبقى معك 10 دقائق كاملة، يبقى خير وبركة. إذا لم تجد مسجد آخر يقيم الصلاة يعني بدر شوية، ففي هذه الحالة صلي في البيت مع زوجتك، يبقى كده أصبت الصلاة في الجماعة، صلي بزوجتك وأولادك، ويبقى كده صليت الجماعة اللي في حدود استطاعتك، ثم بعد ذلك توجه إلى عملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. البنتنا بتسأل تقول: أنا الحمد لله ملتزمة حديثا وأحب الدين جدا وأستمع كثيرا لقناة الندى والحمد لله، وأريد من فضيلتكم بعض النصائح تعينني على الثبات على الطاعة، وبعض الكتب التي تعينني على أن أسلك هذا الطريق. أولا نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يزيدك إيمانا وحكمة وعلما ورشدا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعينك على طلب العلم. فشوف يا بنتي، الثبات على هذا الدين يستلزم أمور، منها الدعاء دائما وأبدا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان ده أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مين؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. فده أول حاجة من المعينات والمثبتات على الدين. الأمر الثاني: كثرة قراءة القرآن الكريم وعامة ذكر الله عز وجل، والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من ملينات القلوب ومن شوارح الصدور. الأمر الثالث: كثرة عمل النوافل من الصلوات، سواء كان النوافل الراتبة أو النوافل غير الراتبة اللي هي السنن يعني، ومنها أيضا قيام الليل ولو ركعتين مع الوتر في جوف الليل الآخر. ومن هذه المثبتات أيضا الصحبة الطيبة الصالحة، لأن الصاحب ساحب، دي أمثلنا العربية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالصحبة الصالحة مهمة جدا جدا لكل ذي أحد ملتزم. فالصحبة تعين الإنسان إذا ضعف، وتذكره إذا نسي، وتنبهه إذا غفل، وتعلمه إذا جهل. يعني الصحبة تأخذ بيد الإنسان، ده مهم جدا، وهو من عوامل الثبات على دين الله عز وجل. أيضا من هذه الوسائل المعينة على الثبات على دين الله عز وجل طلب العلم الشرعي، سواء القراءة في كتاب من كتب العلوم الشرعية، سواء كان كتاب في العقيدة أو كتاب في السيرة أو كتاب في التفسير أو كتاب في الحديث، أو حضور مجالس العلم، أو مشاهدة برامج العلم الشرعي في قناة إسلامية منضبطة، أو حتى سماع الأشرطة والمسجلات الصوتية للمشايخ السابقين ولا الحاليين المعاصرين. فطلب العلم من المثبتات جدا جدا المعينة للإنسان على الثبات على دين الله عز وجل. هذه يعني تقريبا أبرز الوسائل التي تعين الإنسان على الثبات على دين الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول: صمت بعد الطهارة من الحيض في اليوم السابع، وبعدما تأكدت بالفعل من علامة الطهر، لكن في نفس يوم الصيام بعد أذان العصر نزل دم وأشك أنه حيض، هل صيام صحيح؟ مع العلم أنه كان صيام نفل وليس صيام فرض. والله يا بنتي شوفي، ما دام انت اغتسلت بعد انتهاء المدة المعروفة لديك في الحيض، انت عدة الحيض عندك او مدته 6 أيام، واغتسلت في اليوم السابع او 7 أيام، فاغتسلت في اخر اليوم السابع وصمت اليوم الذي بعده، فانت يعني اغتسلت بعد انتهاء المدة، ادي قرينة، واغتسلت بعد رؤية علامة الطهر سواء كانت القصة البيضاء او الجفاف للمحل، ثم بعد ذلك نزل دم، لا، هذا الدم الذي نزل بعد الطهر وبعد الاغتسال ليس دم حيض، انما غالبا هو دم الصحاضة، لا يمنعك من صلاة ولا يمنعك من صيام ولا يمنعك من حياة زوجية، انما كل اللي عليك انك اذا اردت الصلاة ان تستنجين استنجاء جيدا، وان تضع حفاظتك، وان تتوضئي لكل صلاة مكتوبة، وصيامك في هذا اليوم واتمام الصيام صيام صحيح، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول: زوجي للأسف الشديد كثيرا ما يسيء بي الظن ويشك في عادة، والأمر في الحقيقة تعدى كافة الحدود، ولقد تعبت معه جدا وصبرت واحتسبت من أجل أولادي ومن أجل أن يتغير يوما ما، لكنه بقي على حاله بل وأسوأ، فهل طلبي للطلاق في هذه الحالة حرام؟ وهل يحرم الله عز وجل علي الجنة؟ لعل طبعا هذه الزوجة المسكينة تتحدث مش عن نفسها فقط، إنما تتحدث عن نفسها وعن كثير من الزوجات إلا من رحم الله عز وجل. الأزواج يعني يسيئون بهن الظن بسبب طبعا الموبايل، وبسبب صفحات الفيس، وبسبب التصفح في مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب الصدقات والشات وغيره وغيره. ده أوقع في نفس بعض الأزواج، إنه الزوجة ممكن تكون شطحت يمنة أو شطحت يسرة. سوء الظن في حد ذاته منه فيها أو منها فيه حرام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ده في سورة الحجرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، فإن الظن أسوأ الحديث أو أكذب الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسوء الظن من البداية ابتداء لا يجوز، حرام عليه وحرام عليه. طيب الأمر الثاني: هل يعني كثرت سوء الظن من الزوج في الزوجة يجعلها تطلب، يعني يبيح لها أو يتيح لها أن تطلب الطلاق، طبعا ما هي العيشة كده هكون في منتهى السوء، لأنه الشكاك الظنان ده لو فتحت شباك فتحت ليه، لو أغلقت الشباك أغلقت ليه، لو فتحت الستارة والشباك مغلق فتحتها ليه، ولو قفلت الستارة وكانت مفتوحة طب قفلتها ليه، لو مسكت الموبايل كده انت في ايه، لو 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 مشي معاها، لو خرجت السوق واتأخرت 5 دقايق، لو مش عارف ايه، لو كلمت عند اهلها ابن عمها ولا ابن خالها ولا زوج اختها، شكاك شكاك شكاك. فمثل هذه الحال الحياة صعبة جدا على المرأة، فهي تنصحه وتذكره بالله عز وجل وتعظه، تشوف والده يكلمه، تشوف والدته تكلمه، تشوف أخته تكلمه، تشوف أبوها هي يكلمه، تشوف والدتها ولا أختها أخوها يكلمه، يمكن ينتفع بكلمة من أبوه ولا كلمة من أبوها، يمكن ينتفع بكلمة من والدته ولا من والدتها. إذا لم ينفع هذا كله وكان فعلا قالب حياتها جحيم كما نقول، ففي هذه الحالة لو تضررت المرأة منه وطلبت الطلاق للضرر فلا شيء عليها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا أو بنتنا، هل يجوز أن أصوم لكفارات اليمين لأن أهلي لا يعطوني مال حتى أكفر عن اليمين أو عن الأيمانات بإطعام المساكين، وأنا لا أستطيع أن أطعم لأنه ما معيش فلوس، والأيمانات قد تصل إلى 30 يمين. 30 يمين، والثلاثين يمين واجبة التكفير كم كبير فعلا، لكن تكفير اليمين واجب في كتاب الله عز وجل، واجب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وده أقل شيء إن احنا نتوب إلى الله عز وجل فنستغفره ونكفر عن اليمين، إما بإطعام 10 مساكين وإما بالصيام 3 أيام. فإذا كان عندنا أيمانات واجبة التكفير ولا نستطيع أن نكفر بالإطعام عشان ما معناش فلوس، يبقى في هذه الحالة نستبدل الإطعام بصيام 3 أيام عن كل يمين، كل يمين نصوم عنه 3 أيام، صوم الأسبوع ده 3 أيام، صوم الأسبوع اللي جاي 3 أيام، صوم اللي بعده 3 أيام، وهكذا كل أسبوع نصوم 3 أيام ونفطر 4 أيام، يعني برضو في منتهى الراحة. حتى ممكن نصوم الأيام الثلاثة دي على مدار الأسبوع متفرق، نصوم سبت واثنين وأربع، أو حد وثلاث وخميس. طب إحنا ما إحنا كده هنصوم يوم السبت وما بيفرطش بالصيام لوحده، لا ده الكلام ده في صيام النفل مش في الصيام المسبب، واللي بنصومه ده صيام كفارة فرض، احنا بنصوم الفرض في اي توقيت سواء جه يوم جمعة وحده ولا جه يوم سبت وحده، ما فيش مشكلة دي في صيام الفرض. فاستبدل الاطعام او استبدل الاطعام بالصيام، ومجرد ما تشرع في الصيام ان شاء الله ربنا هيعينك على انك تكفر عن الايمانات الكتيرة اللي انت بتحكي عنها دي. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعيننا وأن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ما حكم من عهد الله عز وجل أن لا يفعل شيئا معينا من الذنوب ثم فعله ناسيا، هل يكون ناقضا للعهد ويجب عليه كفارة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مفيش مؤاخذة عند النسيان وعند الخطأ، المؤاخذة دي تكون عند العمد مع سبق الإصرار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، رفع عنا اللي بنقع فيه بسبب النسيان، أو اللي بنقع فيه بسبب الخطأ، أو اللي بنقع فيه بسبب أن أكرهنا عليه. فكثير من يعهد ربنا أنه هيبطل الدخان وبعد شوية يرجع له، هيبطل مش عارف النظر إلى النساء وبعد كده يرجع له، هيبطل الكذب وبعد كده يرجع له، خلاص أذنب استغفر وتوب إلى الله عز وجل. طب رجعت تاني استغفر تاني وتوب إلى الله عز وجل واندم على ما فعلت. طب رجعت تالت، طب رجعت عاشر، طب رجعت عشرين، ما زال العبد يعاجل نفسه بتوبة ما أذنب. كلما أذنبت أحدث توبة فورا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني أذنبوا الشيطان ضحك عليهم، تذكروا، تذكروا يعني ذكروا الله عز وجل، فأقلعوا عن الذنب وندموا على ما فعلوا وعزموا على عدم العود وأكثروا الاستغفار لله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول: صليت الفجر قبل الشروق بنصف ساعة لكن أطلت في الصلاة حتى طلوع الشمس، ما حكم ذلك مع العلم أنني أنهيت الركعة الأولى قبل الشروق ولله الحمد؟ خلاص، خير وبركة. برضو الإنسان لما يعني يريد أن يصلي ينظر في الساعة، يشوف الموبايل عشان ما يطولش حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها. أنا شايف فاضل ربع ساعة، خلاص أصلي على قدر الربع ساعة دي، مش هفضل أصلي تلت ساعة ولا نص ساعة وأنا عارف إن فاضل على أذان العصر مثلا ربع ساعة، يبقى أنا كده صليت ركعة ولا اثنين قبل الأذان وأصلي الباقي بعد الأذان. يعني قدر صلاتك على قدر الوقت المتاح. وبالتالي أختنا بتقول ولا بنتنا بتقول هي بتصلي، بدأت صلاة الفجر قبل الشروق بنصف ساعة، أنت كده بتصلي في الوقت، خير وبركة. طيب أنا في النهاية الأذان الشمس طلعت وأنا لسه بصلي بس كنت خلصت ركعة كاملة، خلاص أنت أدركت كده. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. اللي يصلي ركعة من الصلاة قبل دخول الوقت الثاني فقد أدرك. وفي حديث في الصحيح أيضا واضح أكثر من هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فأنت يا بنتي الحمد لله أدركت ما دمت صليت ركعة كاملة قبل الشروق ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل لنا ولك السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بالفعل وقت حلقتنا قد انتهى، ولم يبقى إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأن أشكر إخواننا فريق العمل، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، أسأل الله لي ولكم القبول، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.